وجهلوا وروعوا حتى أبا عدمات للأغراب يا شعب قاوم يا شعب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى ومساجد الضفة، وخطيب الجمعة يدعو لرص الصفوف. اشتباكات مع الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة في نابلس، وجماهير المدينة تودع الشهيد عمار مفلح. مواجهة في العديد من قرى الضفة الغربية بين قوات الاحتلال ومواطنين، رفضا للاستيطان ودعما للمقاومة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى أكثر من 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تجديدات قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس. وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم إلى التوحد ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال الصهيوني.
يا مرابطون، أزيل الشحناء والبغضاء من قلوبكم لإخوانكم، فأنتم تعيشون مرحلة مصيرية ستواجهون خلالها قريبا قرارات ظالمة تعسفية جديدة رعناء من أعدائكم لم يسبق لها مثيل من قبل، فكيف تواجهوها وقلوبكم شتى؟ فرصوا صفوفكم واطيعوا الله ورسوله واعملوا بشرائع الدين، فأنتم أهل الحق الذين يسبقون عيسى عليه السلام رباطا وصبرا وثباتا.
وأكد الشيخ سليم أن الاحتلال الصهيوني سينتهي قريبا، وسيظل المسجد الأقصى يصنع أحداث التاريخ.
اقتحامات المستوطنين للأقصى وسينتهي تخاذل العرب والمسلمين إزاءه، وسينتهي التطبيع، وسيظل الأقصى عزيزا كما كان يصنع بكم وبرباطكم أحداث التاريخ، وبه سيكون تاريخ الأمة المسلمة مجيدا، وسيكون الفاتح الجديد القريب على منهاج النبوة وعلى طريقتها إن شاء الله تعالى. والإسلام يعلو في الأرض حتى يأتي عيسى عليه السلام ولا يقبل من الناس غيره.
هذا وأحيت جماهير غفيرة فجر الجمعة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد الشهيد في طوباس، وانطلقت حملة الفجر العظيم لمواجهة المخاطر المحدقة بالمقدسات والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
عشرات الآلاف أحيوا صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد الشهيد في طوباس في مشهد يثلج قلوب الفلسطينيين ويغيظ المحتلين. باحات المسجد الأقصى شهدت تواجدا كبيرا لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، حيث تمكن أبناء الضفة المحتلة من الوصول للمسجد، وواصلت عائلات القدس دعواتها ومشاركتها في إحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى تلبية لنداء المرابطين بضرورة الحشد في المسجد المبارك وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين. وفي الخليل أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة من المدينة، مؤكدين خلالها أن التواجد الإسلامي في المسجد أقوى رد على مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية. وعقب الدعوات المستمرة شهدت طوباس مشاركة جماهيرية حاشدة في الفجر العظيم في حارة الشهيد البطل أحمد دراغمة الذي ارتقى الأسبوع الماضي شهيدا على أرض نابلس جبل النار. وكانت حملة الفجر العظيم ووحدة خيالة طوباس قد دعت للمشاركة الحاشدة التي أطلق عليها اسم فجر الأحمدين، أحمد أبو سمور دراغمة وأحمد عاطف دراغمة. حملة الفجر العظيم انطلقت لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى والإبراهيمي، وفي إطار التصدي لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين والمخططات الصهيونية الهادفة إلى تهويد المعالم المقدسة في البلاد.
وعن استمرار فعالية الفجر العظيم لمواجهة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للمقدسات تقول الناشطة السياسية فادية البرغوثي في سياق تقريرها التالي.
حقيقة كل هذه الحشود وكل هذه الدعوات وتواصل الحشود فجر كل جمعة وفي فجر الأيام الأخرى هو دليل على الدور العظيم للمساجد، هذه المساجد التي ما زالت تحشد وراء كل نفس مقاوم، وهذا الدور الكبير لأبناء هذه المساجد في قيادة حالة الجهاد والمقاومة في الضفة الغربية. ما يشهده المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي من اشتداد الانتهاكات ومن محاولات التهويد الشاملة وتقسيم هذه المساجد هي حالة من الشراسة والهمجية نحو السيطرة الكاملة على هذه المساجد. لكن في المقابل كلما ازدادت هذه الهجمات وكلما ازدادت هذه الممارسات نجد ازدياد في التمسك بهذه المساجد، نجد الحشود الكبيرة التي تحمي هذه المساجد بصدورها بركعاتها بسجودها، كل الأصوات التي ترفع صوتها أمام بن جبير أمام أي صهيوني حاقد يرى أنه كلما ازدادت الهجمة ستزداد ابتلاؤه على هذه المساجد. في المقابل نجد هذه الحشود لتقف أمام هذه الممارسات.
في ملف قلاع المقاومة اعتقلت قوات الاحتلال المطارد أحمد شكري المصري في عملية عسكرية كبيرة في البلدة القديمة من مدينة نابلس بعد مواجهات واشتباكات بين المواطنين والمقاومين من جهة والقوى المقتحمة من جهة أخرى. هذا وأصيب أكثر من 30 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. الزميل رفعت سعيد والتقرير التالي.
لم تنعم مدينة نابلس بصفوها المعتاد صباح الجمعة، فالاحتلال عكر هذا الهدوء قوات خاصة تسللت للمدينة وتبعتها قوات كبيرة من الاحتلال وتمركزت في المنطقة الغربية من البلدة القديمة. قوات اكتشف المواطنون أمرها في لحظات اقتحامها الأولى.
على الساعة 8:15 كنت بسيارتي باتجاه شغلي عند مدرسة جمال عبد الناصر والحديقة الدنماركية عندنا فوق في نابلس. ففي شحن كبير مرسيدس مسكرين هدول 416 بدور بنص الشارع. أنا ضلتني واقف لحتى أدور إنه أفتح له طريق إنه يمشي. فبتفاجأ نزل واحد منه بلباس مدني إنه بقول لي روح من هون روح من هون هيك. لا لا أنا بدي أروح على شغلي من هون. لسه عمالي بحكي معه أنا حكي لو فتحوا الابواب ونزلوا القوات الخاصة منه. إشي نزل باتجاه ديوان الياسمينة وإشي بالطريق على الحديقة الدنماركية.
الاحتلال نشر قناصته وطوق عددا من منازل المواطنين في البلدة فتصدى له الشبان والمقاومون بقوة وشراسة ما عقد عملية الاحتلال. والهدف اعتقال أحد المطاردين لها.
اليهود حوطوا كل الحيطان وكان أحمد ابني بالدار. قال لأخته أخرجي شو اسمه شوفي اللي قامت بدها تخرج برا سمعت غاغة تحت برضه كانوا محوطين تحت الدرج وعلى الحيطان كله. طلع فوق هو بعرف شرب نزل مدار السيريسي تحت صار يطخه. بعدها نزلوا عنا على الدار هجموا علينا الكلاب هجموا جوا وقالوا انه اسكتوا ارفعوا ايديكم.
بعد ساعتين ونصف من الترويع والاقتحام واطلاق النار العشوائي على منازل المواطنين في البلدة القديمة مع الدفع بتعزيزات عسكرية للمكان استطاعت القوات المقتحمة من اعتقال الشاب احمد المصري المطارد من قبل الاحتلال.
صحينا على صوت طخ والجيش مش عارف شو كانوا على السطوح فوق وكان في شاب عندنا هون احمد المصري طبعا اعتقلوه 17 سنة عمره كان ينادوا عليه سلم حالك سلم حالك وضربوا عليه كنابل من السطوح يسقطوهم هون على الساحة ويطخوا عليه ومش عارف جو ساعتين هذا الخروف. آخر شيء صار ينادى علينا إننا ننزل من الدار. نزلنا أنا ومرتي وولادي ودار أخونا نزلنا عند الجار تحت وصار ضرب هون وطلعوا اعتقلوه.
الاقتحام خلف إصابتين بالرصاص الحي وستة إصابات بشظايا الرصاص وإصابة بالكسر من الرصاص المعدني وخمسة وعشرين حالة اختناق عولجت ميدانيا.
شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوسرين بمحافظة نابلس وكانت قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد مفلح عبر حاجز حوارة حيث تم نقله للمستشفى. وكان الشهيد مفلح أصيب برصاص الاحتلال من مسافة 0:02 من الشهر الجاري ما أدى إلى استشهاده على الفور. في ملف قلاع المقاومة أيضا شهدت الضفة الغربية خلال 24 الماضية 19 عملا مقاوما بينها 3 عمليات إطلاق نار. الزميل رياض منصرة والتقرير التالي.
عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية. شهدت الضفة خلال 24 ساعة 19 عملا مقاوما متنوعا اشتباكات وإطلاق نار في عدة مناطق بنابلس والخليل، تفجير عبوتين ناسفتين على حاجز عطارة في رام الله وحاجز الجلمة في جنين، إصابة مستوطن وجندي وتحطيم مركبتين للمستوطنين، اندلاع مواجهات في 7 مناطق وإلقاء زجاجة حارقة في البلدة القديمة بالقدس.
أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت إحياء للذكرى 58 لانطلاقة حركة فتح. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيليا مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة 7 مواطنين بينهم 3 صحفيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا. وأضاف شتيوي أن المئات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة مرددين الشعارات الوطنية المؤكدة على استمرار نهج الثورة والمقاومة حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
في مشهد هو الأعنف منذ سنوات، هاجم جنود الاحتلال المتظاهرين السلميين في كفر قدوم بوابل كثيف من الرصاص الحي والقنابل الغازية التي غطت سماء القرية.
يعني وشعبنا الفلسطيني يحيي في هذه الأيام الذكرى 58 انطلاقة الثورة الفلسطينية، ينبغي أن نحييها بمزيد من الأمل والطاقة والقدرة على الاستمرار في نهج المقاومة طبق الدعائم التي أرسى دعائمها الشهيد المؤسس القائد ياسر عرفات والمتمثلة باستمرار المقاومة لتحقيق كل الأهداف التي انطلقت لأجل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والمتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمة القدس الشريف.
7 إصابات بالرصاص المعدني بينها 3 صحفيين والعشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال هذه المسيرة التي خرجت إحياء للذكرى 58 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.
في البداية نهني أبناء شعبنا الفلسطيني بانطلاق الثورة 58، وكما رأينا في البارحة في رام الله الحشد الجماهيري الفتحاوي، هذا يدل على أن شعبنا ملتف حول قضية الفلسطينية، ونطلب من هذا الحشد الجماهيري الفتحاوي الفلسطيني أن يكون في المقدمة في المقاومة الشعبية من أجل الخلاص من هذا الاحتلال.
وحملت مسيرة كفر قدوم رسالة الأجيال الناشئة بأن المقاومة الشعبية مستمرة من جيل إلى آخر، وأن قمع الاحتلال وتهديداته لن تكون إلا وقودا للحرية. مسيرة اليوم جاءت لتؤكد على استمرار نضال أبناء شعبنا، وذلك بعد 58 عاما على انطلاق الثورة الفلسطينية.
إلى نابلس، حيث أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية أسرين جنوب نابلس. وأفادت تقارير الهلال الأحمر بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و12 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية أسرين جنوب نابلس. في نابلس أيضا أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للإستيطان شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 25 مواطنا بالاختناق حسب الهلال الأحمر الفلسطيني جرى علاجهم ميدانيا. إلى جنين، أصيب 10 المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع مساء الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية رمانة غرب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت وأصيب 10 المواطنين بالاختناق. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة شمال شرق جنين بعد اندلاع مواجهات قرب الحاجز العسكري وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدخل بلدة يعبد وقرية طورة وسيرت آلياتها في خطوة استفزازية. أقدم مستوطنون على تكسير أشتال زيتون في أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطة كفعات هارؤية كسروا نحو 50 شتلة زيتون في أرض تقع بمنطقة رأس العقبة شمال البلدة تعود للمواطنين محمود غفري ونجية كراكرا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى ومساجد الضفة، وخطيب الجمعة يدعو لرص الصفوف. اشتباكات مع الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة في نابلس، وجماهير المدينة تودع الشهيد عمار مفلح. مواجهة في العديد من قرى الضفة الغربية بين قوات الاحتلال والمواطنين رفضا للاستيطان ودعما للمقاومة. شكرا وإلى اللقاء.
كتب يقول. مستمعينا الكرام، سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها خيارات السلطة في مواجهة اليمين الصهيوني، وكذلك موقع الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال وإمكانيات التصدي لها. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: خيارات السلطة الفلسطينية في مواجهة قبضة الصهيونية الدينية، حكومة ظلام وبداية صراع ذي مغزى، حكومة نتنياهو فرصة أو تهديد. إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
أبدأ بالمقال الأول: خيارات السلطة الفلسطينية في مواجهة قبضة الصهيونية الدينية، بقلم الكاتب محمد جرادات، حيث كتب يقول: تمخضت اتفاقيات نتنياهو الائتلافية مع زعماء الصهيونية الدينية تسليمهم ملفي القدس والضفة الغربية في الوقت الذي امتنع فيه عن منحهم حقيبة الأمن أو ما يسمى بالدفاع، وأفرغ هذه الحقيبة من الصلاحيات الحساسة المتصلة بالضفة الغربية ووضعها في حرز سموتريتش الذي سيكون وفقها سيد الموقف في الضفة الغربية من دون منازع، في وقت اتفق فيه مع بن غفير على توسيع صلاحيات وزارة الأمن الداخلي بما فيها الأمن في القدس والمسجد الأقصى. ويقول كاتب المقال: ينص اتفاق نتنياهو وسموتريتش على تسليم الأخير أهم وحدتين عسكريتين في الضفة الغربية، وهما لسيق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية، عبر إخراجهما من النيابة العسكرية وتشكيل دائرة قانونية خاصة بهما، بحيث يعين فيها خبراء قانون موالون لسموتريتش، مع تعيين أوريت ستروك وزيرة للمهمات القومية، وهي أول وزارة بهذا الشكل والمضمون، وسيكون جانب من صلاحياتها على حساب وزارة الأمن، وستكون مسؤولة عن دائرة الاستيطان والقوى التوراتية. تأتي هذه التعديلات كما يقول كاتب المقال الجوهرية مع تعزيز نفوذ بن غفير الذي تتبع لوزارته وحدة حرس الحدود ومنها قوات اليمام الخاصة التي تنشط في الضفة الغربية نحو السيطرة المطلقة لحزب الصهيونية الدينية الذي ينادي بالموت للعرب وتهجيرهم من ديارهم، وقد تسلح بقوانين دستورية تحرسها فرق أمنية تتبع له. أمام هذا التطور الجذري في عقر دار السلطة الفلسطينية والمسافة بين بيت إيل مقر قيادة الإدارة المدنية ومقر رئاسة السلطة في رام الله ضربة حجر تنعدم ووفقها كل خيارات إدارة الحياة اليومية، فضلا عن الخيارات السياسية، خصوصا إذا علمنا أن سموتريتش نفسه سيتولى وزارة المال وهي المسؤولة المباشرة عن تحويل أموال الضريبة المقاصة إلى السلطة، بما يضع هيكلها كله أمام هذا الاستحقاق المصيري. يتساءل كاتب المقال: ما خيارات السلطة الفلسطينية في مواجهة قرار الناخب الإسرائيلي وقد أفرز حزبا يهوديا يتحكم بتلابيب وأنفاس المواطن الفلسطيني ومعه السلطة ومؤسساتها المدنية وأجهزتها الأمنية؟ السلطة كما يقول تدرك طبيعة المأزق الموعود، وهي اليوم في مواجهة كابوس غير مسبوق، كابوس يجعل غاية طموحها أن تعبره بأقل خسارة ميدانية وليست سياسية فحسب، فالحال المقبلة ليست مساومات سياسية ولا تطبيقا اقتصاديا، إنما أرض تنحسر من تحت الأقدام على نحو متسارع، وليس بالضرورة حل السلطة ولكن دفعها نحو حافة الهاوية ليصبح مجرد التفكير في أقل شكوى دولية مغامرة ثمنها يتجاوز حجز أموال المقاصة، فضلا عن استمرار اقتطاع الأموال المقررة لأسر الشهداء والأسرى إمعانا في التوحش الأمني ومصادرة الأرض وسلب الصلاحيات. في مقالنا الثاني: حكومة ظلام وبداية صراع ذي مغزى، بقلم الدكتور يوسف رزقة، حيث كتب يقول: يبدو أن تآكل الدولة العبرية من داخلها قد بدأ بشكل تلمسه اليد وتراه العين وتدركه بصيرة العارفين. التآكل والتشقق ليس ادعاء ولا حديثا في الأماني، بل هو واقع موضوعي يتحدث عن نفسه بنفسه من خلال محطات مختلفة ومظاهر متعددة، ومنها ما جاء على لسان المعارضين لنتنياهو من قادة الأحزاب وضباط متقاعدين من الخدمة في الجيش. وهنا يجدر أن ننقل كلامهم للقارئ الفلسطيني والعربي والدولي لنؤكد له أن ما نتحدث عنه ليس من الأماني، بل هو واقع يتسق مع معطيات تاريخ الأمم، حيث تصل الأمة لحالة تعلو فيها قمة ولا قمة بعدها، كما يقول المؤرخ الفذ ابن خلدون. يقول كاتب المقال دكتور يوسف رزقة: المعارضة الإسرائيلية التي تضم لبيد وغانتس وليبرمان وميراف ميخائيلي ومنصور عباس تصف حكومة نتنياهو بحكومة الظلام التي ستعمل على تفكيك إسرائيل من الداخل. غانتس يناشد الأرثوذكس المتطرفين قائلا: سوف تتأذى إسرائيل أكثر بسبب العنصرية والإكراه اللذين تروجون لهما، وإن الإفلاس الديمقراطي الاجتماعي والأمن والاقتصادي الذي نشهده سوف يقضم قلب البلاد وكذلك يهوديتها. هذه المعطيات العبرية هي عندنا كما يقول الدكتور يوسف رزقة دليل على بداية تآكل الدولة من داخلها وبداية أفول سطوتها وسيطرتها، وهذا الأمر سيتسع لا محالة بشرط ألا تقدم دول عربية حبل إنقاذ لهذا التآكل بالذهاب إلى التطبيع مع نتنياهو. المقال الثالث بقلم الدكتور حسام الدجني بعنوان: حكومة نتنياهو فرصة أو تهديد. يقول كاتب المقال: أيام قليلة وتعلن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو وعضوية 4 أحزاب دينية وقومية دينية متطرفة إضافة إلى حزب الليكود لتصبح أمام حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفا وفسادا وفاشية في العصر الحديث. اليمين المتطرف بن غفير سيتقلد منصب وزير الأمن الداخلي، في حين المتهم بقضايا فساد وزعيم حركة شاس أريه درعي سيتقلد منصب نائب رئيس الوزراء، وسموتريتش سيتولى منصب وزير المالية، إضافة إلى مناصب أخرى تسهل على الحكومة تنفيذ الاتفاق المبرم مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء. وأهم بنوده فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني هي تسهيل عمليات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية، كذلك العمل على تطبيق قانون الإعدام بحق الفلسطينيين ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من الصلاحيات لإطلاق النار عليهم، إضافة كما يقول الكاتب إلى تغيير الواقع القائم في القدس عامة وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص. وفقا لما سبق يطرح كاتب المقال سؤالا مهما: هل هذه الحكومة تهديد للفلسطينيين أم فرصة؟ وما آليات الاستثمار والتوظيف الأمثل لتحويل التهديد إلى فرصة؟ ثمة جدل كبير في الساحة يقول كاتب المقال على المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي حول مخاطر هذه الحكومة على حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، والولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا التقييم. حكومة نتنياهو مدخل إلى وحدة الفلسطينيين على برنامج سياسي واحد قائم على خيار مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة. بمعنى آخر، ينبغي العمل على إنهاء الانقسام والتحرر من الاتفاقيات الموقعة كافة التي تعد العائق السياسي الأكبر أمام إنهاء الانقسام. وجود مثل هذه الحكومة كما يقول كاتب المقال سيحرج دول التطبيع العربي كافة وسيعمل على وقف قطار التطبيع، كما ستعكس حكومة نتنياهو صورة إسرائيل الحقيقية بصفتها دولة فاشية تمارس سياسة التمييز العنصري وتنتهك القانون الدولي بدعمها للاستيطان والقتل وتغيير الأمر الواقع في القدس والذهاب نحو تطبيق سياسة الإعدام. ويقول كاتب المقال في نهاية مقاله: برنامج حكومة نتنياهو يستنهض الجماهير العربية في الداخل المحتل ويفتح جبهة الداخل لمواجهة مخططاتها التي تقوم على التمييز العنصري. أكتفي بهذا القدر من هذا المقال، وبهذا ننتهي من مقالاتنا في برنامج كتب يقول لهذا الأسبوع. انتقل إلى الجزء الثاني وهو المقابلة. إذن في مقابلتنا لهذه الحلقة من برنامج كتب يقول أرحب بالكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن عبدو معنا. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حقيقة يعني سؤالي: إلى أي مدى تشكيل حكومة اليمين المتطرف يمكن أن تشكل تهديد للفلسطينيين وحالة الاستقرار في المنطقة، في ظل أنه محور الاحتلال وسياسات الاستيطان والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقيدة صهيونية تعتبر؟
يعني إسرائيل كظاهرة ولدت من منطق العنف والقتل والإرهاب، وهي سلعة الغرب وأداته في المنطقة، لذلك هي دولة عدوانية شريرة دائما في حالة مستمرة من الاعتداء سواء على الفلسطينيين أو على المنطقة. اليوم وبعد أن تقدمت الصهيونية الدينية وأخذت مقاليد السلطة وبتفويض واسع، فإن ذلك يعني ازدياد العدوان ليست فقط تجاه الفلسطينيين بل اتجاه المنطقة، وتقديري بأن لن تنعم المنطقة بالهدوء والسكينة قبل أن تضرب إسرائيل ضربة مؤثرة وكبيرة. عندها فقط يمكن أن يكون هناك استقرار، ما لم يكن ذلك فستبقى إسرائيل ذراع في المنطقة، تضرب في سوريا وتضرب في غرب العراق، تضرب في غزة وتضرب في المسجد الأقصى والضفة الغربية. لذلك على كل القوى التي ترفض الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية أن تفكر بأمر جدي، خاصة وأن إسرائيل ليست بهذه القوة، ويمكن توجيه مثل هذه الضربة إذا ما كانت هناك في تنسيق لقوى المقاومة في المنطقة.
دكتور حسن، بدأت تتبلور ملامح هذه الحكومة كما تفضلت، نتنياهو يسلم ملف الاحتلال للمستوطنين سموتريتش وبن غفير ومستقبل دموي كما تقول، مصير التطبيع العربي الإسرائيلي مع هذه الحكومة القادمة كما يقولون؟
الصعود الصهيونية الدينية والاتفاقات التي عقدت لإنضاج الائتلاف الحاكم هو بالتأكيد الأكثر تطرفا في إسرائيل. هناك كثير من البرامج التي تتعلق بالفلسطينيين سواء الفلسطين داخل 48 وقوانين عنصرية تجاههم، وأيضا تجاه ضم الضفة الغربية بالكامل وإنشاء ميليشيات تحت سلطة مباشرة لبن غفير، وأيضا وزارة المالية باعتمادات كبيرة لسيموتريتش، بمعنى أن كل الماكنة الاستيطان وكل دائرة الإدارية المتعلقة بالضفة الغربية هي مرتبطة اليوم بالصهيونية الدينية لتنفيذ المخططات باستكمال المشروع التوراتي على كامل فلسطين. لذلك هناك مخاطر جدية والمواجهة حتمية سواء في القدس أو في الضفة الغربية، ولن تكون غزة بمعزل، وأيضا الأردن لن تكون بمعزل عن هذا العدوان. وأعتقد بأن إذا كان هناك ردود قوية سواء من الفلسطينيين أو من محور المقاومة في المنطقة، فإسرائيل بالتأكيد ستتراجع. بالتالي يمكن أي ردود قوية وموجعة على الاحتلال الإسرائيلي سواء من الفلسطينيين أو من محور المقاومة، فأعتقد بأن ذلك سيشكل حالة ضغط جديدة على المستوى العالمي لكبح جماح دولة الاحتلال واعتداءاتها اليومية سواء على الفلسطينيين أو على المحيط العربي والإسلامي.
أشكرك جدا دكتور حسن عبد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. إذن نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كتب يقول، شكرا لحسن المتابعة، كنت معكم خالد راضي من فلسطين.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع الآتية: القدس والمقدسات، ناقوس الخطر يدق.
ما يجري الآن في القدس هو مرحلة نهائية بإنهاء قضية القدس بشكل نهائي بقضية تسجيل العقارات، وهذه جزء من السياسة الإسرائيلية الواضحة تماما بإنهاء قضية القدس بالمرحلة النهائية.
قلاع المقاومة، غزة امتداد للضفة.
يوم الاحتلال الإسرائيلي متخوف جدا من الدخول في عملية عسكرية كبيرة لجنين أو المدن الفلسطينية، لأنه يعلم تماما أن المقاومة في قطاع غزة هي امتداد للضفة ولن تسمح بهذه العملية.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل المسؤولين الصهاينة والحاخامات وقطعان المستوطنين بحراسة مشددة من عناصر قوات الاحتلال. وتستغل حكومة الاحتلال المناسبات للتصعيد في القدس وتبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها. وفي إطار مساعي الاحتلال لاستهداف المسجد الأقصى المبارك، كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عن افتتاح سلطات الاحتلال لنفق جديد تحت السور الغربي للأقصى المبارك على عمق 20 مترا تحت الأرض. وأكدت الأوقاف أن النفق الجديد يخترق أساسات المسجد الأقصى من الخارج والداخل ويشكل خطورة كبيرة عليه. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل معين بكر.
نفق صهيوني جديد تحت السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك على عمق 20 مترا تحت الأرض، يطلق عليه الاحتلال ما يسمى جسر الهيكل. هذا ما كشف عنه الباحث معاذ إغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل. إغبارية أوضح أن النفق افتتح قبل عدة أشهر ويقع تحت نفق ما يسمى الحشم نئيم، ويمتد من حائط البراق حتى باب الغوانمة، ويمتد تحت مدرسة العمرية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. النفق الجديد يشكل خطرا على أساسات السور الغربي للمسجد الأقصى والبيوت في البلدة القديمة الواقعة عند مسار السور. الاحتلال يسمح بزيارة النفق من حائط البراق لليهود والسياح الأجانب فقط بعد المرور عبر بوابة للتفتيش ودفع تذكرة دخول، ويمتد النفق 300 متر ويقع على عمق 20 مترا تحت الأرض، وبه بيوت رومانية وكنعانية وبيزنطية. كما يوجد داخل النفق كنيس يهودي خاص تابع لوزارة الأديان الصهيونية، مخصص لأداء الشخصيات الصهيونية الهامة طقوسها التلمودية.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث تعمل سلطات الاحتلال على تهويد مناطق جديدة من القدس المحتلة عن طريق تسجيل ملكيتها لعائلات يهودية وجمعيات استيطانية. وبدأت ما تسمى وزارة القضاء في الكيان بتسجيل جزء من أراضي الأوقاف الإسلامية وأخرى مملوكة للفلسطينيين ضمن مشروع تسوية وتسجيل الأراضي في المدينة المحتلة لضمها للحديقة الأثرية التوراتية جنوب المسجد الأقصى المبارك. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تتسارع عملية التهويد في القدس وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، فقد بدأت ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية تسجيل ملكية أراض واسعة تتبع للأوقاف الإسلامية بالإضافة لأخرى ذات ملكية خاصة لفلسطينيين بأسماء عائلات يهودية وجمعيات استيطانية ضمن مخططات مشروع الاحتلال الذي يحمل اسم تسجيل وتسوية الأراضي في المدينة المحتلة. ففي نيسان الماضي تم تطبيق المشروع في الجزء الشرقي والغربي من حي الشيخ جراح، حيث تم تسجيل قسم من الممتلكات لصالح يهود ادعوا ملكيتها قبل عام 48 دون إثبات أو وثائق، رغم أن الأهالي قدموا كواشين طابو تركية إلا أن محكمة الاحتلال رفضت النظر فيها، في حين ادعت سلطات الاحتلال أن معظم القسائم التي بدأت التسجيل عليها هي ملكية القيم على أملاك الغائبين للدفع قدما في بناء أحياء للمستوطنين. اليوم يبدأ الاحتلال العمل على الخطوة الثانية من تسجيل الأراضي، ولكن المكان المستهدف هذه المرة هو بلدة سلوان الحد الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك بعد انتهائه من سرقة أحواض وأراضي الشيخ جراح وبيت صفافة تحت ذريعة قانون أملاك الغائبين الذي ينص على أن كل من لم يشارك في التسوية يعتبر غائبا وغير مقيم في القدس، ويتم تسجيل ممتلكاته بأسماء عائلات يهودية وجمعيات استيطانية. تأتي الخطوة الاحتلالية الجديدة لسرقة المساحات الوقفية الإسلامية وتهيئتها لمشاريع تهويدية مستقبلية، حيث تستعد سلطات الاحتلال لبدء عملية تسجيل جديدة مع مطلع العام 2023 في كل من أراضي قلنديا وكفر عقب وسميراميس لإدخالها ضمن الخطط الهيكلية للمشاريع التوسعية شمالي القدس.
عن توجه سلطات الاحتلال لتهويد مناطق جديدة في القدس يقول مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكتشي:
حقيقة هذا الموضوع منذ سنوات ونحن نبحث في هذا الموضوع، لأنه الجانب الإسرائيلي منذ عام 1967 أوقف تسجيل الأراضي، لكن منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة كما تعرفون أن جزء من هذه الأراضي أصبح جزء منها أصحابها قد توفوا أو انتقلوا أو جزء منهم يخرجون بالخارج، وبالتالي الجانب الإسرائيلي منذ سنتين بدأ بالإعلان عن أحواض سواء كانت في داخل مدينة القدس من أجل تسجيل هذه الأراضي سواء كانت بأصحابها سواء كان أصحابها الموجودون أو أصحابها الغائبون. حقيقة ما يجري الآن في القدس هو مرحلة نهائية بإنهاء قضية القدس بشكل نهائي بقضية تسجيل العقارات. طبعا لها مخاطر كبيرة جدا، أن جزء كبير من هذه الأراضي أصحابها يسكنون بالخارج وبالتالي هي أموال غائبين وبالتالي تسجل باسم الدولة، وهنالك أيضا أراضي كانت هي مسجلة باسم حارس أملاك العدو في الفترة الأردنية وبالتالي يتم تسجيلها ونقلها إلى باعتبارها أملاك يهودية ويتم نقلها إلى الدولة العبرية، وهنالك أيضا أراضي غير مسجلة أو غير معرفة إذا لم يعترض عليها سيتم نقلها مرة أخرى إلى الدولة العبرية. نعم الآن الحكومة الفلسطينية تم تشكيل لجنة في تلك الفترة كانت برئاسة وزارة الخارجية وكنا نحن جزء من هذه اللجنة، طبعا كان رفض عملية التسجيل، لكن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يرغب بنقل هذه الملكيات باعتبار حتى ينهي قضية المحاكم أمام المحاكم الإسرائيلية كما حدث في قضية الشيخ جراح. أيضا هنالك أملاك وقفية لا يوجد أوراق تثبت أن هذه أملاك وقفية، إذا نقلها إلى السلطة الإسرائيلية. الموضوع هو موضوع إنهاء قضية تسجيل الأراضي، وهذه جزء من السياسة الإسرائيلية الواضحة تماما بإنهاء قضية القدس بالمرحلة النهائية.
في ملف القدس والمقدسات أيضا، استولى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قطعة أرض في موقع مهم ببلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى المبارك، وحاصرت قوات الاحتلال الأرض من جميع الجهات، ثم شرع المستوطنون بوضع سياج حديدي حولها. الزميل جميل محاسن والتقرير التالي.
يستمر الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية للاستيلاء والسيطرة على الأرض بهدف تهجير المواطنين منها. عشرات المستوطنين استولوا على قطعة أرض في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة بحماية قوة الاحتلال، وشرعوا خلالها بتركيب كاميرات مراقبة عند مدخل الأرض وإقامة سياج في محيطها الذي يقع بالقرب من عين سلوان.
عنا هنا البلد انتهى، وادي حلوة كل المنطقة هذه انتهت. يعني إذا أخذوا الكراج شوية ولو جابين سيارة وفتحوا كام الكوخ الموجود وسهلوا دغري عشان يستعملوا شكلهم بدي تحطوا بوابة، يعني أهل البلد تسمع، العالم تسمع إنه قاعدين تحطوا بوابة.
وخلال عملية المصادرة اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من عائلة سمرين بعدما اندلعت مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال التي اعتدت على الأهالي وأصابت بعضهم بجروح بينهم نساء. قطعة الأرض التي استولى عليها الاحتلال والتي تبلغ 5 دنومات هي مهمة من الناحية التاريخية والأثرية والدينية في مدينة القدس، وتسمى بأرض الحمراء حيث تتبع لدير الروم الأرثوذكس، وجرت مصادرتها قبل انتهاء مهلة تمديد المحكمة. وتقع بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى، وتعد من أكبر البلدات الفلسطينية مساحة وأقدمها وأكثرها قربا منها، إذ لا يفصل بين مدخلها الشمالي والمسجد إلا سور القدس الجنوبي المحاذي لحي وادي حلوة، كما وتعد سلوان النواة الأولى التي بنيت عليها القدس.
هذا وأدانت فصائل المقاومة استيلاء الاحتلال على أرض الحمراء الأثرية التاريخية الشهيرة في السفح الجنوبي للأقصى المبارك، وعدتها جريمة صهيونية جديدة تأتي في سياق مسلسل تهويد القدس وطرد سكانها وخنق المسجد المبارك. وقالت الفصائل في بيانها: إن جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا سيقابلها شعبنا بمزيد من المواجهة والصمود، مطالبة العالمين العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهما التاريخية بحماية المقدسات ودعم رباط الشعب الفلسطيني. عن استيلاء الاحتلال ومستوطنيه على أرض الحمراء في السفح الجنوبي للمسجد الأقصى يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
تحدث عن 5 دنومات في منطقة سلوان المكتظة بالسكان، المكتظة في البناء السكاني في بالقرب من المسجد الأقصى المبارك. سلوان حاضنة المسجد الأقصى المبارك الجنوبية، هي لا تبعد سوى بضعة أمتار عن سور القدس. لذلك نعم، قطعة الأرض المذكورة هي قطعة خطيرة جدا، مهمة جدا، فارغة تم استغلالها خلال السنوات الأخيرة في الزراعة، وهي مستأجرة من دير الروم التابع للبطريركية اليونانية. وهذا يذكرنا للأسف بعملية تسريب العقارات التي جرت عام 2004 بحق عقارات باب الخليل، وربما تكون هذه امتداد لهذا التسريب. لذلك نحن نتخوف كثير من أن يكون هناك عملية تسريب من قبل الدير لأراضي مقدسية شحيحة جدا هذه الأراضي، قليلة جدا هذه الأراضي، وبالذات اليوم حينما تكون في سلوان في هذه المنطقة الملاصقة للبلدة القديمة وللمسجد الأقصى المبارك، نحن نتحدث عن مصيبة كبيرة لا سمح الله. يجب أن يكون هناك وقفة جادة لوقف هكذا تسريبات ولوقف هكذا اعتداءات. إضافة إلى ذلك أن الاحتلال يخترق الأحياء المقدسية بزرع وغرس البؤر الاستيطانية بهذا الشكل، هادفا إلى تفتيت الأحياء المقدسية، حيث سلوان من الأحياء التي طالما كانت مدافعة وحامية للمسجد الأقصى المبارك. وعملية التفتيت هذه وعملية غرس البؤر الاستيطانية فيها تعني وجود قوات مسلحة فيها من قبل جنود الاحتلال، تعني وجود حواجز عسكرية فيها، يعني منع السكان من أن يعيشوا حياتهم الطبيعية ومن أن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك.
أعزائي المستمعين، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى قلاع المقاومة، حيث تواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وبشكل يومي مستهدفة آليات جنود الاحتلال. والجدير ذكره أن العديد من ضباط جيش الاحتلال اعترفوا مؤخرا بأن الاشتباكات التي تشهدها جنين لا مثيل لها منذ سنوات، حيث إن الجيش يدخل المخيم وبمجرد دخوله ينهال عليه رصاص المقاومين وتنفجر العبوات الناسفة من كل اتجاه. عن تخوفات الاحتلال حيال المواجهات في جنين يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبد الرحمن ملالحة:
اليوم الاحتلال الإسرائيلي متخوف جدا من الدخول في عملية عسكرية كبيرة لجنين أو المدن الفلسطينية، لأنه يعلم تماما أن المقاومة في قطاع غزة هي امتداد للضفة ولن تسمح بهذه العملية. وبالتالي اليوم الاحتلال الصهيوني يحاول بكل السبل أن يقضي على المقاومة في الضفة المحتلة شيئا فشيئا، ولكن سرعان ما تداغته المقاومة كل يوم في كتيبة جديدة ومجموعة مسلحة جديدة، وكان آخرها تشكيل مجموعات برقين في جنين التابعة لسرايا القدس. وبالتالي هذه المقاومة اليوم التي امتدت من الصعب على العدو الإسرائيلي إلغاؤها أو طمسها، لأنها خرجت من معاناة الشعب الفلسطيني ومن حجم الجرائم والدمار الذي يرتكبه العدو الإسرائيلي باستمرار بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. وكل هذه الجرائم هي سبب مقنع للعالم والمجتمع الدولي لكي يكون هناك مقاومة، لأن القانون الدولي هو الذي بعد الحرب العالمية الثانية قرر للشعب المحتل أو المستعمر أن يقاوم هذا المحتل وبكل الطرق، وهو ما سمي آنذاك بحركات التحرر الوطني. وبالتالي اليوم هذه حركات التحرر وهذه المقاومة هي شرعية، ومن ينادي بإسقاطها فليسقط هو، لأن الشعب الفلسطيني لا يعقل أن ينظر إلى هذه الجرائم، ينظر إلى قتل أبنائه العدو الإسرائيلي. لا أعتقد أنه سيجد لنفسه الأمن والأمان من خلال قتل مجموعة من الشبان في نابلس أو جنين، لأن هذا الأمر يزيد يعني حالة من الثأر وحالة من الوطنية لدى أبناء الشعب الفلسطيني. فيعني مثال ما حدث في تل أبيب قبل فترة وجيزة، عندما قتل الشهيد النجار في رام الله، ذهب ابن عمه وقام بعملية دهس لمجموعة من الجنود وأصاب مجموعة من الجنود في جروح متوسطة. وبالتالي حالة ثأر وحالة ممتدة وحالة صراع مستمر مع هذا العدو الإسرائيلي.
نبقى في قلاع المقاومة، حيث نفذ الشاب نعيم بدير عملية إطلاق نار ودهس مزدوجة في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل، أدت إلى إصابة 3 جنود صهاينة، واستشهد منفذ العملية بعد إطلاق الرصاص عليه فيما عثر على أسلحة وذخائر وزجاجات حارقة بمكان العملية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
عملية مزدوجة نفذها الشاب نعيم ببدير من مدينة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل، أدت لإصابة 3 عناصر من قوات الاحتلال بينهم ضابط بجروح. العملية كما أوضحتها كاميرات المراقبة بدأت بلحظة إطلاق النار من نقطة صفر، ومن ثم أتبعها الشهيد بدهس الجنود المتواجدين في أحد الشوارع منقضا عليهم بسيارته، وبعدها بدأت المطاردة التي انتهت بتصفية جنود الاحتلال له بدم بارد بعد اعتقاله. الفشل الحقيقي عندما استدرج المنفذ القوات الصهيونية عبر اتصال طالبا منهم الحضور بسبب وقوع حادث عنيف، وعندما وصلت القوات بادر بإطلاق الرصاص صوبهم. وتأتي عملية كفر قاسم بعد عمليات نفذت على فترات متباعدة نسبيا، أحدثها في 24 نوفمبر الماضي على يد فلسطيني من رهط في مدينة بئر السبع المحتلة. وكشفت عمليات العمق كما يطلق عليها عدد من المحللين والمتابعين عن هشاشة الإجراءات التي تتخذها الذرع الاحتلال الاستخباراتية والعسكرية، وقد وثقت الصور ومقاطع الفيديو الارتباك الشديد في صفوف الجنود الصهاينة وعدم قدرتهم على التعامل مع العمليات بشكل سريع واستجابتهم غير المنسجمة مع الدعاية الموجهة للإعلام العبري حول مستوى التأهب والاستعداد وكذلك الإمكانيات والقدرات.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.
النساء تنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا سحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام.